بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمعنا اليوم كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. البيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، وسمي بيعا من الباع، لأن كل من الآخذ والمعطي يمد باعه فيعطي، والآخر يمد فيأخذ. ولفظة البيع من الأضداد، من الكلمات الضدية، أي التي أيضا تستخدم في ضدها. وضد البيع الشراء، فيستخدم البيع في الشراء والشراء في البيع، كما في قوله تعالى: وشروه، يعني باعوه بثمن بخس، وتحمل أيضا أنهم اشتروه. تحمل يحمل معنى الشراء البيع، والبيع الشراء، لكن عند الإطلاق الباع هو الذي إيش يعني يبذل السلعة وبادل السلعة. وفي الشرع قالوا: هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال على التأبيد، أو مبادلة مال بمال لقصد التملك، لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ البيع، الصيغ القولية أو الفعلية. واختلف العلماء يعني بأي صيغة يتم البيع والشراء، لكن الراجح ما ذهب إليه الإسلام أن المسألة ترجع إلى العرف، عرف كل بلد. قال رحمه الله: ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعا، سواء أكان متعاقبا أم متراخيا، لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة، وإنما القصد الدلالة على معناه، وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود. في أي شيء تعرفوا عليه أنه من البيع فهو بيع، سواء كلاما أخذت واشتريت وقبلت وبعت، أو فعلا بدون أن يتكلم. كثير من الناس يشتري، يدخل المحل ويشتري بدون أن يتكلم، بكلمة واحدة، يأخذ منك هذا ويعطيك ويرد له الباقي بدون أن يتكلم. واليوم هناك أيضا بيع وشراء عن طريق الكتابة أو هذه البطاقات، تضع موافق تشتري وتبيع بدون أن تتكلم ولا تفعل ولا تفعل. وهذا يدل على أن الشريعة شاملة واسعة. والبيع ثابت في الكتاب والسنة والإجماع بل والقياس، في قوله تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، وقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. ومن السنة حديثي الباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ونصوص كثيرة بعني إذا بعتم فكذا وكذا هذا، وأجمع المسلمون على جوازه. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضي، والحكمة تقتضي حل البيع، ورابعا يقتضيه القياس لأن الحاجة داعية إليه كما قال العلماء، فلا يحصل إنسان على ما يحتاجه إذا كان بيد غيره إلا بطريقه. يعني أنت عندك مال نقود أو غير نقود، وأنا عندي مال سواء قيمة أو نقود أو سلعة، فأنا مضطر إلى ما عندك وأنت مضطر إلى ما عندي، فكيف أحصل على ما عندك وتحصل على ما عندي؟ عن طريق البيع. عن طريق ماذا؟ البيع. إنسان عنده أرض ويزرعها وتجني هذه الثمار، فإنسان يحتاج إلى هذه الثمار، والآخر عنده مثلا شيء آخر من البيع، أثاث أو شيء، فهذا يأخذ هذا وهذا يعوض به هذا. الناس تحتاج بعضها لبعض إلى أن تمتلك ما عند الآخر، فيكون ذلك بالبيع. هذا من حكم التشريع البيع. وهناك قاعدة جليلة نبه عليه العلماء في مسألة البيع، وهو أن الأصل فيه الحل، لأن البيع من المعاملات وأصل المعاملات الحل، أنواع التجارة أنواع المكاسب الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه إيش الدليل. فأي معاملة أصلها حلال إلا ما جاء الشرع بتحريمه أو بتحريمها. والمعاملات المحرمة في الجملة تقتصر على ثلاثة، أو يعني تندرج تحت ثلاثة ضوابط أو ثلاثة أمور. الأولى الربا بأنواعه ثلاثة، ربا الفضل وربا النسية وربا القرض. ما تجد معاملة فيها حرام إلا تجد أن سببها وجود الربا. والثاني الجهالة والغرر، إذا كان هناك معاملة محرمة غير الربا تجد أن فيها ماذا؟ جهالة وفيها غرر. ويدخل طبعا فيها جزئيات كثيرة وصور متعددة. الثالثة الخداع والتغرير، أيضا يدخل الخداع في المعاملات المحرمة، سيد التفصيل فيها. وللبيع ثلاثة أركان، الأول العاقدان البائع والشاري، البيع يقوم على العقد بائع ومشتري. الثاني المعقود عليه يعني السلع، يشترون سلع. والثالث الصيغة الإيجاب والقبول. وهناك سبعة شروط للبيع، يشترط لصحة البيع سبعة شروط. الأولى التراضي بين الطرفين، طبعا هذا العلم فرض كفاية، من لم يعني له علاقة في التجارة والبيع والشراء ما يلزمه، لكن من منا لا يبيع ولا يشتري، لا بد من معرفته، خاصة البائعون من يبيع. قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، يعني لا يجوز البيع بالإكراه، لا يجوز البيع إيش بالإكراه، فإن أكره بغير حق فلا يصح، كما لو أن سلطانا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان، ألزم أنه يبيع هذه السلعة لفلان وهو كاره لا يريد فباعها، فإن البيع لا يصح، حتى لو باع وتوفرت الأركان البيع لا يصح، لأنها صدرت عن غير تراض، صدرت عن غير تراض. طب إن كان الإكراه بحقه، يعني كان عليه ديون والقاضي أجبره على بيع شيء من ماله، من يعني ما يملك من عقارات من شيء، فهذا البيع صحيح وإن كان مكرها، وإن كان مكرها، لأن الغرماء يطالبونه بالسداد، أو عنده سلعة أو عنده شيء زائد عن حاجته. طبعا لا يجوز أنه يلزم بيع بيته ثم يبيت في الشارع، ما بيجوز، لكن شيء زائد عن حاجته يلزم بالبيع حتى يسد الغرماء. ثانيا الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. معنى جائز التصرف قالوا أن يكون عاقلا، ما يكون مجنون، وأن يكون حرا لا يكون مملوكا، لأن المملوك هو مملوك لسيده، فما معه ملك لسيده إلا إذا أذن له السيد أو أذن له مالك. وعاقلا وقلنا بالغا، أن يكون بالغا، أما الطفل أو دون البلوغ فعلى التفصيل، إذا كان دون سن التمييز فلا يصح بيعه، يعني تأتي إلى ولد وتقول له هذه بكم وتشتري منه، لا، وهو لا يميز ما بيجوز. أما إذا كان مميزا فرخص بعضهم إذا كان بإذن ولي أو إذن والدي، إذا كان يدربه لا بأس، لا بأس بذلك، يذهب الولد ويشتري مثلا من البقالة لا بأس، إنه يعرف أنه يأتي بإذن والدي وأنه يعني مأذون له، والقرائن يعني تتحث على قبول البيع والشراء منه، بخلاف من كان يعني سفيه أو لا يستطيع أو يكون صغير جدا. والرشيد هو ضد السفيه، قد يكون حر وبالغ وعاقل لكنه ليس برشيد سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالسفيه لا يعني يصح بيع وشراء، يضحك عليه كما سيأتينا. ثالثا، الشرط الثالث أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، إنسان يملك السلعة والبضاعة. فعن حكيم بن حزام أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، فقال إنه يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فيأتيه الزبون يريد أن يشتري يبيعه ولا يملك، ثم بعد أن يبيعه يذهب ويش قل انتظر، يذهب ويشتريه ثم ايش ثم يعطيه. وهذا الذي يحصل اليوم مع من يشتري عن طريق البنك كما يقال، البنك الإسلامي. هذا ما في بنك إسلامي، كلها ربا. هذا ضحك على العقول انه يقول بنك إسلامي. المهم يأتي الى البنك هذا ويقول له اشتري لي، أو أريد أن أشتري منك على أن تشتري منه. فأولا البنك يشتري يبيعه أولا حتى يضمن البنك حقه. يأتي البنك ويأخذ من المشتري المال ويضع له الشروط طبعا أو إذا كان مقسط، ثم يذهب البنك وإيه؟ البنك ما هو أول شيء يشتري السيارة، لا، أول شيء يبيع السيارة التي لا يملكها أصلا للمشتري، ثم بعد أن يتفق على الشروط وعلى الكيفية والآلية يذهب البنك ويشتري له السيارة. فهذا بيع ما لا يملك، وهو بيعتين في بيعة، لا يجوز الشراء عن طريق البنوك، حرام منهي عنه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا قال العلماء، فإذا قلنا بجواز بيع الإنسان لملك غيره أدى ذلك إلى أن يستحل المال فيأكل المال المدفوع في مقابل ذلك المملوك بدون وجه حق. قالوا وإذا كان المبيع ليس عنده وقت العقد، يعني إنسان يملك لكن إيش ما هو موجود، فإن البيع لا يصح كما يفعل بعض التجار أو البنوك، يبيع السلعة قبل أن يملكها. واشتراها، اشتراها وبضاعته اللي اشتراها موجودة وين؟ في المحل الذي اشترى منه، ما نقل السلعة إلى محله، فيأتيه الزبون فيبيعه ويبيع ما يملك. احنا الصورة الأولى الذي يبيع ما لا يملك، الآن هذا يبيع ما يملك لكن ايه ليس عنده ما حازه. ذلك في نهي أن الإنسان يبيع، أن يبيع حتى يحوز حتى يقبض، فيأتي ويبيع ثم يذهب ويأتي بالسلعة، هذا أيضا لا يجوز. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه، لحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الغرر، أن يكون مقدورا على تسليمه. لأن قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المخدوع على تسليمه لفوات الغرض المقصود لأنه غرض. فلا يجوز بيع العبد الآبق، عبد هرب ثم قال لك تعال اشتري مني هذا العبد، هذا عبد آبق هارب. أو الجمل الشارد، أين جملك الذي بعتني؟ قال شرد، لا يجوز، ما أنك تملكه لكنه أين هو؟ لابد أن يكون، أن تكون قادر على تسليم. شوف هذه الصورة تختلف شيئا قليلا على التي قبلها. قبلها يقدر يستطيع أن يأتيك ويسلم خيار، لكن ليست عنده. هذا شرد، ربما لا يرجع وربما يرجع، فيه غرض. ولا الطير في الهواء، يقول لك بعت هذا الطير وهو في الهواء في السماء. ولا السمك في الماء، إلا السمك اللي في يربى في أحواض، نعم. كل هذا من الغرر. الشرط الخامس أن تكون العين مباحة النفع، مباحة وفيها نفع. مباحة خرج منها إيش؟ المحرمة. لا يجوز أن تبيع وإن كنت تملك وإن حصل تراضي وإن طبقت الشروط كلها، لكن يكون محرم مثل بيع آلات اللهو والمعازف، لا يجوز. أو بيع الخمر المحرم، لا يجوز. كيف يجوز إنسان يبيع شيء محرم؟ هذا البيع باطل. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. أي شيء محرم لا يجوز بيعه. طب يا شيخ بئتونا من أجل الأفراح نشتري هذه المفرقعات من التجار ونبيعها للناس، حرام. الدخان نأتي به لأجلا، حرام أن تبيع. وإن كنت تعتقد حرمته قلنا هذا حرام وأنت لا تدخنه، بيعك للمحرم حرام. ها؟ بيعك لأي شيء يعني يؤذي المسلمين حرام. بيع السلاح في الفتنة حرام. فهذه الأمور لابد إنسان أن يعني يضبط. فأن تكون العين مباحة النفع، مباحة وفيها نفع. لو كانت يعني لا نفع فيها لا يجوز بيع، مثل بيع المؤذيات أو الحشرات أو ما لا يحل أكله كالسباع والهواب. في اليوم أسواق في هذه المجال مع الأسف الشديد، ما بيجوز بيع السنور، بيع الكلب، أي شيء في محرم أو يؤذي أو مستقبح. في يبيع الفئران، في يبيع الأفاعي، يعني أشياء غريبة، أسواق مفتوحة في كل مهب ودب، عجيب هذا. فلابد أن يكون مباحا فيه نفع، فيه نفع. هذا لماذا أبيح البيع؟ لأنه من أجل أن ينتفع الناس. أما أن تشتري أشياء لا نفع من ورائها أو فيها مغالاة ومباهاة لا يجوز. إنسان يبيع ذهب، أواني ذهب للمغالاة والمفاخرة، ما بيجوز. أو أشياء يسيرة لكن أسعارها غالية جدا فقط المباهاة، هذه أيضا يعني فيها ما فيها، مثل الذين يشترون الطيور الصغيرة هذه بآلاف الشواكل والدنانير، طير صغير لا يساوي شيء ويدفع عليه مقابل يدفع إيش؟ آلاف. كم سعر هذا؟ يقول لك 3000 دينار و4000 و5000، وماذا تستفيد يا فلان منه؟ إيش النفع المرجو منه؟ ما في نفع ولا في أي شيء، فقط مباهاة. ها؟ طب لماذا؟ أهلك أولى، الفقراء المسلمين أولى، أنت ما عندك، مش تعبان من هذا المال اللي يأتيه مال بدون تعب وعرق، ما بدري أين سيصرفه، فيصرفه في هذه الأشياء التوافه، وإلا هذا المال أنت مسؤول عنه يوم القيامة، من أين أخذته وفيما أنفقت؟ تشتري آلاف مؤلفة من أجل شيء لا يساوي، أو أقول لك حذاء بكذا وكذا يعني مبالغ، أو يقول لك ماعز بمليون دينار أو ريال أو مدري إيش إيش يعني. هذه الأمور الإنسان يبتعد عنها. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، يكون معلوم ما هو مجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وإذا لم يكن معلوما كان فيه غرر وجهالة. فالرؤية فيما يعلم بالرؤية، والشم بما يعلم فيما يعلم بالشم، وهكذا. فلا يصح بيع حمل في بطن، قل لك والله هذه النعجة وهذه البقرة وهذا، بيعني ما في بطنها. وهل تعلم أنه ذكر أنثى، حي ميت، كيف؟ لابد من الرؤية. سيأتينا البيوع المنهي عنها أنه بدون رؤية، يقول هكذا ضع يدك وتلزم بشرائي أو لا تلمسه، لابد. أو صفة، نعم، مثل بيع السلم، سيأتي لأنه إنسان يصف لك المبيع بكذا وكذا وكذا، أو المحصول، محصول سنة لقدام أو سنتين تشتريه، وتعرف أن هذه الأرض كل سنة تخرج محصول بأوصاف معينة، فتشتري وتدفع الثمن عاجلا وتنتظر أن تقبض مؤجلا، لكن إذا لم تتوفر الشروط لا يلزمك. ترد البضاعة لصاحبها، تشتري عن طريق الهاتف بالأوصاف المعينة أو حسب ما يعرض لك، ثم لما تأتي البضاعة لا تجد أنها بنفس المواصفات، فلك أن ترد البضاعة على الأوصاف أو الرؤية، ترى شوف وانظر كيف، مدام هي أمامك أنت منظر من جميع الجهات وتقلب، إلا إذا طبعا كان يعني يغشك بشيء معين. بدل الرؤية الصفة الوصف، أما ما في داخل هذا الكيس، فيه ناس هكذا رأيناهم يبيعون، قل لك كيس تشتري بكم، يمكن يكون داخله من الأحذية الغالية أو الماركة أو مدري إيش، يمكن تجد في داخله كذا وكذا، يمكن محفظة نقود، يمكن ما يدري، ويمكن لا يسوي شيء، مثل الذين يبيعون الحقائب المنسية والمتروكة في المطارات، في ناس كثير إيش تضيع حقائبهم، يجمعونها ويعرض هذه الحقيبة، شوفنا رأينا بكم، تكون داخلها مجوهرات ونصيب، بعضهم يضع المزاد، يصير يضع المبالغ الطائلة ولا يجد إلا إيش إلا شيء بالي، وبعضهم لا يتوقع أن فيها ثم يجد فيها الآلاف والدنانير والمجوهرات، هذا لا يجوز. أو اشتري شيء ثم لك هدية، ما هذه الهدية؟ أقول لك اشتري بكذا وكذا ونعطيك هدية، ما هذه الهدية؟ لا يخبرك، فأنت تشتري بمئتين وثلاثمائة تطمع في الهدية، ثم تكتشف أنها إيه؟ ربما سحب على سيارة أو شيء، قلم ولا فرشاية ولا مدري إيش، وضحكون على الناس، هذا ما بيجوز. سابعا أن يكون الثمن معلوما قدره وصفته للطرفين، سواء كان حالا أو مؤجلا، يكون الثمن معلوم. أكثر المشاكل بتكون هذا سببها. تأتي كذا كم يا فلان، بس تتوكل على الله وما نختلفش، وهي في الحقيقة إيش؟ اختلاف. قل له اسمع لي كذا وافعل لي كذا، كم؟ قل لك نختلفش. ولما يجي الحساب يصير قل لك لا هذا كثير وهذا ما هو كثير، اتفقوا على المبلغ، اتفقوا على المبلغ حتى إيه؟ لابد أن يكون معلوم. أما هكذا لا نختلف، لا لا، لا تجاسر ولا تغامر في ذلك، لا تقبل، حدد. وفي هذا العصر اكتب كمان، لأنه حتى لو حددت يمكن إيش ينكر ويدعي أنه هذا لا ما قال وهذا ما حصل أو ما توقع أو لم يتوقع. اكتب أنه كذا وكذا، في ناس يكتبون قل لك هذا تعقيد وصفوهم الناس أنه شو هذا، مش لهالدرجة، لا هذا هو الصحيح في هذا الزمن إلا من رحم الله. المكتوب خلاص تمشي على المكتوب، لا يعني تريح رأسك ولا تقع في أي مشكلة. أما خلاص امشي بعدين تحصل المشاكل. وربما لو أعطيته في نفسه يقول لك إيه والله غلبني وضحك علي أو لم يعطيني حقي، يبقى في نفسه لا تدري، تظن أنك أعطيته حقه هو يطمع ويطمح إليه إلى شيء زيادة وأكثر. فأنت أكتب، أكتب هذا وبيّن هذا الشيء. طيب اليوم موظفين أو شو بسموهم عمال، وبكون يعني بتفقوا معهم على مبلغ معين، بعد ذلك يقول لك إيش، أطالب بالزيادة ويعملوا إضرابات الموظفين ومدري إيش. لما أنت اتفقت أنت وهو على هذا المبلغ، اتفقت على هذا المبلغ، إذا طلبت الزيادة فبكون عن رضا، هذا مثل الإكراه كما مر معنا، عن رضا. لا يعجبك هذا الشغل امشي، في غيرك يشتغل أو في غيرك يشتري أو هذا ابن لشيء آخر، لكن يلحق نفس الموضوع. فما بجوز أن يقول هذا مالي، أو اليوم العامل يذهب ويأخذ أتعاب، يذهب إلى مكتب العمل ويطالب بأتعابه. إيش الأتعاب؟ أنت كنت تأخذ مقابل تعبك، هذا مال حرام. هذا المال الذي طالب به صاحب العمل حرام أكله، لأنك كنت تأخذ أجرك واتفقت وقبلت. هذا قانون فرنسي ما بيجوز التعامل معه. لذلك نحن نقول ما يحصل الآن من هذا الضمان اللي بيسموه الاجتماعي اللي نعيشه اليوم، بسبب أن العمال ما راعوا حق الله إلا من رحم الله منهم، وأصبحوا وكانوا يطالبون أصحاب العمال بالعمل بهذه الزيادات أو هذا المال الذي لا يحل لهم. فهذا الظلم ابتلوا بإيه؟ بظلم مثله أظلم. جاء مين يطالبهم ويأخذ من من، وهكذا كذا. كما أنهم لم يراعوا حق الله جاء من لم يراعي فيهم حق الله، فالظلم ظلمات. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون، يعني ما خرج هذا إلا مقابل أن العمال استمروا، هو على مكتب العمل وحط محامي وطالب تحصل الآلاف وهذا لا يحل له، لا يحل له. فجاء من يتسلط عليك. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثي عبد الله، أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان، تبايع يعني حصل بينه بيع وشراء، والرجل يدخل فيه أيضا غير الرجل المرأة، إذا تبايع فكل واحد منهما بالخيار، أي خيار الإمضاء في البيع أو الرد. إذا حصل نقاش على سلعة بالخيار أن تأخذ أو أن ترد، لا تلزم، لا تلزم. متى تلزم؟ ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يعني إذا حصلت الافتراق يعني ربما أنت وهو تقول بكم هذه بعشرة قروش، اتفقنا على ذلك نعطيك عشرة مقابل هذا، أنت تنتظر إليها ثم لك الحق أن ترد خلاص، قل لا أنا إيش ما عاد يحتاج هذا، لك الحق. لكن إذا حصل على هذا واتفقنا ثم حصل افتراق وجب البيع، وجب البيع. لكن حتى لو أنتم جالسين في المكان واتفقتوا، طيب أنا بشتري منك بكذا وكذا، ثم قلت أنا لا أشتري خلاص، أو جاءك اتصال هناك فلان شراء لكم كذا كذا خلاص، ولا يا فلان أنا لا أريد الآن، ما له الحق أن يلزمك تعال إحنا اتفقنا، لا إحنا ما زلنا في مجلس العقد ما افترقنا. لكن قال النبي عليه السلام ما لم يتفرقا، يعني إذا تفرقا إيش وجب، أو يخير أحدهما الآخر. إيش يعني يخير أحدهما الآخر؟ يعني يأتي واحد ويقول لا نريد عند الافتراق، ولكن أنا الآن أخيرك، تريد السلعة، فإذا قلت قبلت أصبح الآن إلزام أن تشتري. إذا خيره بين هذا الخيار ليس يعني لم يربطوه بمفارقة المجلس، وإنما ربطوه بأنه يا فلان العقد يتم إذا قلت قبلت، إذا خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. أو قالوا إذا خير أحدهم الآخر يعني أعطاه قال له شرط الخيار هذا بسموه إنه بعد ثلاث أيام، لي ثلاث أيام أفكر في شراء هذه، أعطني الخيار لمدة ليس فقط لمفارقة المجلس، وإنما أريد أن أمد الخيار لهم حسب ما يتفقون، يعني حسب ما يتفقون في المجلس. هذا معنى حديث عبد الله بن عمر. وحديث الثاني هو حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وهو حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي الأسدي، فيتقي مع النبي عليه السلام في كعب. يكنى أبا خالد وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولد حكيم ابن حزام في جوف الكعبة، وذلك أن أمه كانت دخلت الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل، فضربها أو وجاءها المخاض فأوتيت بنطع فولدت حكيم ابن حزام علي، وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام. كان مولده قبل الفيل بثلاثة عشرة سنة أو بثلاثة عشرة سنة. النبي عليه السلام ولد متى؟ عام الفيل. وشهد بدرا مشركا، مو شهد بدرا مسلما، لا كان مشركا. وكان إذا اجتهد في دعائه قال والذي نجاني أن أكون قتيلا يوم بدر، يحمد الله إنه إيه ما مات مشرك يوم بدر، وأنه بقي حتى أسلم. طبعا تأخر إسلامه إلى عام الفتح، فهو من مسلمة الفتح، هو وأبناؤه عبد الله وخالد ويحيى وهشام وكلهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وعاش حكيم بن حزام 120 سنة، نصفهم في الجاهلية ونصفهم في الإسلام، 60 في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية 54، وكان عاقلا شريفا فاضلا تقيا سيدا غنيا بماله. قال مصعب جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم بن حزام. دار الندوة المعروفة قيمتها ووزنها واجتمع فيها كبار قريش، فباعها بعد من معاوية، باع على معاوية 100,000 درهم. فقال له الزبير بعت مكرمة قريش، يعني تخليت وتنزلت عن هذا الصرح وهذا المكان وهذا الكذا وهذا الكذا. فماذا كان جوابه؟ قال حكيم ذهبت المكارم إلا التقوى، ما في الإسلام والله هذا تراث وهذا آباء وهذا شعار وهذا كذا وهذا مقام كذا وهذا يوم ما مات فيه وهذه منطقة فيها كذا، ما في، ما في يعني تقديس الأماكن ولا هذه كانت، ما في هذه الأشياء. مع الأسف إلى اليوم في ناس بعظم هذه الأشياء، إنه هذه مكان الآباء وهذا تراث أو هذه كذا ولا يجوز كذا، وإذا عرفوا منطقة فيها تراث وفيها آثار وفيها كذا بقدسوها وبمنعوا بيعها وشراءها والتصرف وقربها وهذه الأشياء، هذا ما بي ما في عندنا إلا التقوى. وكان من المؤلف قلوبهم من حسن إسلامه رضي الله عنه، وأعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم فقال: يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أفعلها في الجاهلية أتحنث بها يعني أتعبد، ألي فيها أجر؟ هل لي فيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني إن شاء الله ربنا ما بضيع لك أجرك. حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان يعني البائع والمشتري، سمي المشتري هنا إيش أيضا بائع، البيعان بالخيار يعني خيار الإمضاء أو إيش أو الرد، إمضاء البيع أو الرد، ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الصدق والبيان ما في بضاعة، ما في غش، ما في كذب، ها البيع إيش مبارك بإذن الله. وإن كتما وكذبا، حصل فيه كتم للعيب كذب أنها تساوي وهي لا تساوي، ها محقت بركة بيعهما يعني ذهبت وزالت زيادة كسبهما وربحهما. نعم تم البيع لكن ما فيه بركة فيه. ومع الأسف كثير من البيوعات تحصل اليوم يحصل فيها غش ويحصل فيها إيش كذب وعدم صدق في يعني بيان حقيقة هذه السلعة، يقول لك هذه سلعة أصلية أو سلعة نظيفة وجدا ومجربة وهي لا تساوي شيء. مع الأسف شيء وهذه الأغلى في اليوم المغريات، هذا بدرس الإعلام يعني بدرس الكذب، الإعلام والسياسة قائمة على الكذب. إذا أساب يكون صحفي مشهور أو صحفي ناجح لابد أن يكذب ويهول، هم ما بسموه كذب لكن يسويش تهويل ووضع يعني أشياء هنا وهناك لإظهار أنه شيء عظيم. فهذه الأغلفة على السلع نظر أنه له منظر جميل وشهي وفي الحقيقة لا يساوي شيء، حتى لو كانت للأطفال التي تباع، هذا يدخل فيه لذلك ما تجد البركة، لا تجد البركة. الناس يشكون يبيعون كثير ويشترون لكنهم إيش يشكون البركة، وهذا هو السبب، هذا هو السبب. نعم، ما يؤخذ من هذين الحديثين إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري، إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري من إمضاء البيع أو فسخه. ثانيا أن مدته من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد، مدته من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد، يعني لو كتبوا ورقة واتفاقية وكل شيء وقعوا ما حصل طبعا خيار إنه إذا وقعت بتصير تابع من هذا ثم قال أنا أنسحب لا أريد، ما في إلزام. لكن إذا وقعوا كل شيء سواء كلاما أو على الورقة وتفرقا بأجسادهما ما له الحق يرجع يقول أنا والله إيش لا أريد، خلاص تمت النسخ. كل هذا قال الشرع مجال، حتى الإنسان أحيانا بيكون متسرع أحيانا ما بيكون إيش كذا، خليه يفكر يعني، أعطاه الشرع مهلة حتى يعني البيع والشراء ما في استعجال، الإنسان ما يستعجل بالبيع والشراء، قد يكون فيه أحسن، قد يكون هذا غير المطلوب، أو قد يكون فيه غش. الإنسان لا يستعجل، لا يستعجل حتى فعلا يعني يكون عازم على الشيء فيشتري، لأنه يلزم، ما في إرجاع. يعني واحد كثير بيأخذ يقول لك والله خلاص أنا أريد إرجاع هذه السلعة، أرجع لي إياها يا، ويلزم ويتقاتل. لا، ما هو ملزم. البائع إذا باعك وتفرق وراح المشتري إلى بيته وأنبه، ربما أنبه زوجته ولا أنبه فلان، ليش تشتري؟ رجعها رجعها، ما له الحق إلا إذا رضي البائع، شيء آخر، لكن لا يلزم. في ناس ما بيعجبهم الكلام وبرموا السلعة، ومنك لله، سبحان الله. شرعا أنا لا ألزم، أنا ما نفاتح حتى قدام أرجع للناس، شرعا لا يلزم إلا إذا رضي، إلا إذا رضي. ثالثا أن البيع يلزم بالتفرق بأبدانهما من مجلس العقد. التفرق يكون إيش؟ بالأبدان. رابعا أن البائع والمشتري لو اتفقا على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق، أو تبايع على أن لا خيار لهما، لزم العقد، لأن الحق لهما، وكيفما اتفقا جاز. يعني لو اشتغل وكذا وكذا ما في، إذا كانت شروط لا تخالف الشرع لا بأس يعمل بها. خامسا، لم يحد الشارع للتفرق حدا، فمرجعه إلى العرف، فما عده الناس مفرقا أو مفرقا لزم البيع به. سابعا أو سادسا، أن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة. الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة، يعني يمكن الإنسان ينصحك، يا فلان هل هذه بضاعة جيدة ولا غير جيدة؟ اصدقني، هل هي أصلية أو مجربة؟ هل تنصحني بها؟ نصحك، استنصحك، فلا بد أن تنصح حتى لو بضاعتك. ما يكون همك البيع، همك الصدق، لأن ربنا يبارك لك، فتصدق تقول والله هذه أنظف من هذه. في بيعين تدخل عليه يقول لك، تقول له هذه جيدة وتعجب، يقول لك أنا لا أنصحك بها، وهي له يريد أن يبيع، يقول لك يا فلان يا شيخ لا تأخذ هذه البضاعة، لا أنصحك بها، أو انتظر حتى تأتيني كذا. فهذا تستغرب أنه صادق وكذا، ترجع له. أما واحد بجمل لك المسألة وهي لا تساوي شيء، أشك أن العقل ما راح يرجع. وسبحان الله، أولئك البياعين اللي بيبيعوا بغش وكذا ما بيعرفوا أنهم أصحاب سمعة، إذا مرة باعك وغشك ما راح ترجع، هو خسر في الحقيقة، وإن باع لكنه في الحقيقة إيش؟ خسر مداومة إيش؟ ووجوع الزبون عليه. كما أن الغش والكذب والكتمان سبب أو سبب محق البركة وزوالها، هذا شيء محسوس سبحان الله. يشتهر فلان بصدقه، فلان تاجر وصار لأنه صادق، ويا ما تجار فتحوا وصاروا عندهم بعدين إيش؟ كسروا بسبب كذبهم وغشهم للناس. طبعا هنا العلماء حرموا التفرق عمدا، في أناس يقول لك ما لم يتفرقا فبكتب العقد وكذا، بروح إيش؟ بخرج عشان إيش؟ يلزم الثاني بهذا الشيء، يقول لك إحنا تفرقنا، هذا لا يجوز. وقال النبي عليه السلام لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني في حيل الإسقاط حقه في الإمضاء أو الرد. حصل خلاف بين العلماء في ثبوت خيار المجلس مع يعني وجود هذه الأدلة الواضحة، إلا أن بعض العلماء يعني لم يقبلوا أو لم يأخذوا بخيار المجلس، خلاص إذا تم تم ما في حتى يتفرق. الجمهور من علماء، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة، ومنهم الشافعي وأحمد، ذهبوا إلى ثبوت خيار المجلس لهذه الأحاديث الصحيحة. وأبو حنيفة ومالك خالف في ذلك، ذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس. طب ما هي الأدلة؟ اعتذروا بأعذار واهية، بأعذار واهية ضعيفة، منها أن الحديث على خلاف عمل أهل المدينة. المالكية أو الإمام مالك يعتبر أنه عمل أهل المدينة إيش؟ حجة، عمل أهل المدينة حجة. فردوا عليهم لأن كثيرا من أهل المدينة يرون الخير، كيف تقولون عمل أهل المدينة؟ ومنهم الصحابة علي وابن عمر وأصحابك وابو هريرة وأصحاب كثر وسعيد المسيب كبار التابعين أهل المدينة. قال ابن عبد البر ولا تصح دعوة إجماع أهل المدينة. ابن عبد البر إيش مذهبه؟ مالكي. شوف كيف الإنصاف، فما في في صاحب المذهب الحق ما يتعصب إلا للدليل. ابن عبد البر مالكي، مع ذلك خالف إيه شيخ وخالف الإمام مالك والمالكية في ذلك. قال ولا تصح دعوة إجماع أهل المدينة في هذه المسألة، لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما من أجل فقهاء المدينة جاء عنهما منصوصا العمل به. وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة معاصر لمالك ينكر عليه ترك العمل به. كان ابن أبي ذئب وهو معاصر الإمام مالك وكان يرد على الإمام مالك، ويستغرب أنه لم يأخذ الإمام مالك بهذا الحديث مع أن الإمام مالك من رواة هذا الحديث، من رواة هذا الحديث، مع ذلك خالف. لذلك الراوي لما يروي الحديث ويأتي ويخالفه إيش يقدم؟ روايته على رأيه، روايته تقدم على رأيه. فكيف يصح يقول ابن عبد البر لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا لا يصح القول به، انتهى كلامه. وعلى فرض أنهم مجمعون فليس إجماعهم بحجة، لأن الحجة في الدليل. حتى لو أجمع وفي دليل واضح، نأخذ إحنا بالدليل ولا بغير الدليل؟ ها؟ أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، إذا صح الدليل خلاص ما في، لا تقول فلان ولا فلان. لو كل أهل الأرض خالفوا الدليل ماذا تأخذ بالدليل؟ قال ابن دقيق العيد فالحق الذي لا شك فيه أن عمل أهل المدينة وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر، لأن الدليل العاصم للأمم الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستندا للعصمة سواه، له الدليل. أيضا استدلوا أن المراد بالمتبايعان المتساومان، أيضا ابن عبد البر رد عليهم بذلك، يعني المبايعان المتساوم، والمراد بالخيار قبول المشتري أو رده. قال ابن عبد البر إذا حمل على المتساومين أو حمل على المتساومين لا يكون حينئذ في الكلام فائدة، إذ من المعلوم أن كل واحد من المتساومين بالخيار على صاحبه ما لم يقع إيجاب بالبيع والعقد والتراضي، فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة؟ إذا مسألة فقط تساوم، إذا ما في فائدة بهذا الحديث، وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عبد البر. أيضا قالوا أن المراد بالتفرق تفرق الأقوال بين البائع والمشتري عند الإجابة والقبول، وهذا أيضا ردوا عليه. أخيرا، طبعا القول الأول هو الراجح، اختلف العلماء أي الكسب أفضل، لو أحد أراد أن يعني يتاجر أو يفعل شيء أو يكسب المال فأي الكسب أفضل؟ قيل أن يعمل في الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل، إنسان يزرع ينتظر أن تمطر السماء، يعني الله عز وجل يفرج عنه، يعني يزرع هذا الشيء ويتوكل على الله. قالوا أقرب إلى التوكل. وقال النووي أطيب المكاسب عمل الإنسان بيده، عمل الإنسان بيده. ففي الحديث سئل النبي عليه السلام أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه السلام قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وقال الحافظ أفضل ما يكسب أو يكسب من الأموال هو من الجهاد أي الغنيمة، فهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من إعلاء كلمة الله، وهذا الذي رجعه ابن القيم. يعني هنا أراد العلماء أن يقولوا أن في مسألة البيع والشراء التجارة يحصل فيها ما يحصل، هل هذه أفضل شيء أم هناك مكاسب أخرى أفضل؟ فبعضهم قال الزراعة، وبعضهم قال التجارة، وبعضهم قال إيش عمل اليد، ها، وبعضهم كما هنا يرجح أنه من الغنيمة أو من الجهاد في سبيل الله. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
هنا الحكومة تطلب على واحد من المبيع أرضه عشان يدفع طريق عادي، جاي دون البيع ولا
ليش؟
الحكومة تطلب على شخص يبيع أرضه عشان يدفع طريق عادي، كان مسلمين كان مسلمين دون البيع شريعة،
يأخذهم أرضه
يعني يدفعوا
هم يشتروا منه. هنا إذا كان المصلحة عامة والكل يستفيد هو فقط يتضرر، فهنا يلزم بالبيع، يدخل في مسألة الإكراه للحق.